الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه في شبه الخطأ في الخطأ شبيه شبه العمد. قلنا بأنه مرادهم من عندما قالوا أنه يعتبر فيه قصد الفعل قلنا أن مرادهم من قصد الفعل هو قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، هذا مقصودهم. فكأنه يعتبر في الخطأ شبه العمد أن يقصد الجاني الفعل بالنسبة إلى المجني عليه. قصد القتل ما معتبر به، كون الآلة مما يقتل مثلها ما معتبر، فقط المهم أن يتعمد الفاعل بالنسبة إلى المجني عليه، يضربه بالعصا للتأديب فيموت لا بقصد القتل. فإذا كان هذا هو المعتبر، من هنا قد يقال بأنه مقتضى اعتبار هذا في الخطأ شبه العمد هو خروج حالتين من هذا الخطأ، من الخطأ شبه العمد. الحالة الأولى ما إذا قصد الفعل، تعمد الفعل الذي يترتب عليه القتل، لكن بالنسبة إلى غير المجني عليه، غير المجني قصد الفعل وترتب على هذا الفعل القتل، لكنه قصده بالنسبة إلى غير المجني عليه، كما إذا رمى طائرا فصادف شنو إنسانا فقتله. هذا الفعل الذي ترتب عليه القتل لم يتعمده بالنسبة إلى المجني عليه، وإنما تعمده بالنسبة إلى غيره. مقتضى اعتبار أن يكون تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه في الخطأ شبه العمد هو أن هذه الحالة لابد أن تخرج من الخطأ شبه العمد، وإذا خرجت من هذا لابد أن تدخل في ماذا؟ في الخطأ المحض مثلا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي تخرج بهذا القيد هي حالة ما إذا لم يكن كما أشرنا، لم يكن هناك قصد ولا عمد أصلا ولا إرادة. أصلا عمد وإرادة ما موجودة، كالنائم. النائم غير الضير، الضير له خصوصية، أكو روايات خاصة بها. الضير إذا انقلبت على الطفل وقتلته إلا حكم خاص. لكن غير الضير، النائم غير الضير إذا انقلب واتفق موت من انقلب عليه. هنا ينبغي أن تخرج هذه الحالة عن الخطأ شبه العمد، لأن هنا لا يوجد قصد ولا إرادة أصلا. قصد الفعل أصلا ما موجود. نعتبر في الشبه العام أن يكون هناك قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه. هنا قصد الفعل والإرادة غير موجودة في محل الكلام في هذا الفرض، فلا بد أن يخرج هذا الفرض أيضا عن ماذا؟ عن الخطأ شبه العمد، ويدخل مثلا في الخطأ المحض. هذا كان الكلام. قلنا أنه قد يقال بأنه ظاهر النصوص هو اعتبار هذا في ماذا؟ في الخطأ شبه العمد يعتبر هذا، وقرينا النصوص اللي قد يستفاد منها ذلك. أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال هذا خطأ. أرمي الرجل، يا هو الرجل الذي ترتب القتل عليه، هذا المقصود. وهكذا ما وقع الرواية. واحد قد يقول لي بأنه هذا القيد موجود في كلام السائل، هو يقول أرمي الرجل، هو قال الإمام ما قال يعتبر ماذا في شبه العمد، ماذا في الخطأ شبه العمد، قصد الفعل بالنسبة للمجني عليه. السائل أشار إلى هذا، فما يستفاد أن هذا مقيد بهذا القيد، لكن أكو رواية لا، هذا القيد مذكور في كلام الإمام عليه السلام، في كلام الإمام عليه السلام، وهي رواية صحيحة أبي العباس وزرارة، قال: والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله. يتعمده يعني منه؟ يتعمد المزني، هو قاعد يعرف في مقام تعريف الخطأ، هذا الخطأ شبه العام، هذا أن يتعمده، تعمد لكن لا يريد قتله، فيتفق القتل ويتفق الموت، هذا شبه العمد. إذا المعتبر في شبه العمد ماذا؟ أن يتعمده، يعني يتعمد المجني على أن يقصد إيقاع الفعل بالنسبة إلى المجني عليه. فحتى إذا قلنا باقي الروايات هذا القيد ورد في كلام السائل، ما يخالف خليه يكون في كلام السائل، لكن هذه الرواية واضحة في أن المعتبر في الخطأ شبه العمد، قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، فإذا قصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه ينبغي أن هذا لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في شبه الخطأ، في شبه العمد. أو إذا لم يقصد أصلا الفعل، لم يقصد الفعل كالنائم مثلا، هذا أيضا لا ينبغي أن يدخل في شبه العمد. بناء على هذا، على أن هذا معتبر، هذا القيد معتبر في الخطأ شبه العمد الذي حكمه كما قلنا هو الدي على الجاني، على الجاني، بناء على اعتبار هذا القيد حينئذ تخرج الحالتان المتقدمتان عن محل الكلام، اللي هي الحالة الأولى والحالة الثانية. أما الحالة الأولى وهي ما إذا قصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه، غير المجني عليه، هذه الحالة الأولى تخرج عن شبه العمد. هاي خروجها عن شبه العمد ودخولها في الخطأ المحض واضح جدا، إذا كان غير المجني عليه الذي قصد إيقاع الفعل به، إذا كان غير إنسان مو من بني البشر. ومثال معروف هو هذا، ماذا؟ رمى طيرا فأصاب شنو؟ إنسانا فقتله. هو لم يقصد، لم يتعمد الفعل بالنسبة إلى المجني على الإنسان، وإنما تعمده بالنسبة إلى الطيرة، مو إنسان، تعمده بالنسبة إلى غير الإنسان فأصاب إنسانا، هذا هو القدر المتيقن من الخطأ المحض، فيخرج عن شبه العمد ويدخل في الخطأ شنو؟ المحض، يدخل في الخطأ المحض. الكلام يقع فيما إذا كان إنسانا، يعني غير المجني عليه الذي تعمد الفعل بالنسبة إليه، كان إنسانا، كما إذا رمى، كما إذا رمى زيدا فأصاب ماذا؟ عمرا فقتله. هو لم يتعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه اللي هو عمر، ما تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، وإنما تعمد الفعل بالنسبة إلى ماذا؟ إلى غيره، لكن غيره كان ماذا؟ كان إنسانا، كان إنسانا، رمى زيدا فأصاب عمرا فقتله. هنا قد يقال بأنه يستشكل في أن هذا شلون نطلع من الخطأ شبه العمد وندخل في الخطأ المحض، هذا على أي أساس؟ على أساس هذا أنه خطأ المحض الوارد في نصوصه، قرينا بعضها، الوارد في نصوصه هو هذا، هو أنه وفي هذا إذا رمى شيئا، هاي نصوصا، إذا رمى شيئا فأصاب رجلا، رمى شيئا فأصاب رجلا، هذا الخطأ المحرم. في رواية أخرى يقول أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه، يصيب هذا. في نص آخر رمى شاة فأصاب إنسانا. في نص آخر وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره ويقتل غيره مثلا. كل هذه العناوين المأخوذة، رمى شاة، رمى شيئا يصيب الشيء، هذه قد يقال بأنه هذه لا تصدق على الإنسان. ظاهر منها ما إذا تعمد إيقاع الفعل بغير الإنسان يصدق عليه، حيوان شاذ كما في الرواية، أو يصدق عليه عنوان الشيء، رمى شيئا ما يعبر عنه. إذا رمى زيدا وأصاب عمرا ما يقال رمى شيئا، يقال رمى إنسانا، رمى زيدا فأصاب عمرا، لكن يقول رمى شيئا فأصاب غيره، شيء يفهم منا أن المراد به غير شنو، غير الإنسان. من هنا قد يستشكل في إدخال هذه الحالة في الخطأ المحض، واضح إخراجها من الخطأ شبه العمد باعتبار عدم انطباق الضابط عليها، والضابط كما قلنا هو عبارة عن تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، هذا المعتبر في خطأ شبه العمد. لكن ما يخالف، خرجناها من ذاك، شلون دخلنا بالخطأ المحض والحال أنه ضابط الخطأ المحض لا ينطبق عليها؟ لأن المعتبر في الخطأ المحض أن يكون تعمد الفعل بالنسبة إلى غير الإنسان، كأنه يشوف من الأدلة. هذا الكلام يمكن التأمل به ويمكن رده باعتبار أن صحيح النصوص التي وردت، رمى شيئا أصاب غيره، رمى شاة أصاب مثلا إنسانا، وأمثال هذه العبارات. لكن الظاهر أن هذه العبارات في مقام بيان معنى الخطأ، هي في مقام بيان معنى الخطأ المحض، وأن الخطأ المحض هو عبارة عن قصد إصابة شيء ووقوع ذلك على ماذا؟ على غيره. أنه أكو خطأ في ماذا؟ في الإصابة، هو قصد الشيء فوقع شنو؟ في غيره، هذا خطأ المحض. مو مقصود من يقول قصد شيئان يعني إشارة إلى أن المعتبر في من يقصد الفعل بالنسبة إليه أن يكون شيئا يعني في مقابل الإنسان، مو هذا المقصود. في مقام بيان الخطأ، هذا يخطئ يقصد شيء فيصيب شنو؟ غيره، فما يقصده وما يصيبه مختلفان، هو قصد شيء وأصاب شنو غيره. ليس المقصود بالشيء يعني ما يقابل الإنسان، ليس المقصود بالشيء وما يقابل الإنسان. تقول أنه شلون تشمل ماذا قصد زيدا فأصاب شنو؟ عمرا، لأن زيد ليس شيئا. صحيح العبارات قالت رمى شيئا رمى كذا، بعضها يقول رمى شاة، لكن كلها يظهر منها أنها في مقام تحديد معنى الخطأ، وأن الخطأ يقع في هذا، يقصد شيء وما يقع في الخارج شيء شنو؟ شيء آخر، ما يقع في الخارج شيء آخر يصيب شيئا آخر. فهو هذا من أصابه وقتله، أما أيضا عبرت عن الروايات ماذا بالشيء، أما عبرت عن بعض الروايات ماذا بأنه شيء، أن تقيد بأنه يجب أن لا يكون إنسان من أصابه، مو من قصد إصابته، من قصد إصابته عبرت بالشيء. لكن أيضا عبرت بالشيء ماذا؟ في من أصابه وقتله، أم يجب أن نقول بأنه يجب أن لا يكون إنسان؟ لا، ليس المقصود بالشيء في هذه المجالات هو ماذا؟ هو ما يقابل الإنسان، حتى نقول بأن هذا يختص بخصوص ما يقابل الإنسان، ولا يشمل ما إذا قصد زيدا فأصاب ماذا؟ فأصاب عمرا. وعليه فلا فرق في الخطأ المحض بين أن يرمي طيرا فيصيب إنسانا، أو يرمي زيدا فيصيب ماذا؟ فيصيب عمرا. بل سيأتي في الحالة الثانية طرح احتمال أن قصد إصابة شيء حيوان كان أو غيره، هذا غير دخيل في مفهوم الخطأ، وإنما مفهوم الخطأ يتقوم بعدم القصد إلى الفعل ولا إلى القتل بالنسبة إلى المجني عليه. هذا بالنسبة للمجني عليه هو لا قاصد قتله ولا قاصد إيقاع الفعل به، هذا يتكون به الخطأ، لا قاصد قتله ولا قاصد إيقاع الفعل به، سام ما يقصده ما يتعمده بالنسبة لها، سواء كان حيوانا أو كان إنسانا أو كان أي شيء آخر. صار قصد إيقاع الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه غير دخيل في أصل مفهوم ماذا؟ الخطأ المحض. سيأتي هذه الحالة الثانية. نعم أكو حالة أيضا ينبغي ذكرها، وهي ما إذا رمى زيدا بقصد قتله. هنا ما سابقا ما كنا نذكر رمى زيدا بقصد قتله، من رمى زيدا فأصاب شنو؟ عمرا، فقتل عمرا. لكن لو رمى زيدا بقصد قتله فأصاب ماذا؟ عمرا فقتله. هذه هم نعتبرها من الخطأ الماحض، حال ما حال ما إذا رمى زيدا لا بقصد قتله فأصاب عمرا فقتله، أو حال حال ما إذا رمى طيرا فأصاب إنسانا فقتله، شيء أو لا. مثال يمثلون به الفقهاء، وماذا قدم له طعام مسموم قدمه بقصد قتله، قدمه لازم بقصد قتله، فصدفة هذا الطعام راح لمن؟ إلى عامر، فأكل منه فمات. فهو إذن هو قصد تقديم الطعام إلى غير المجني عليه بقصد شنو؟ قتله. فيكون نظير من ما إذا رمى زيدا بقصد قتله فأصاب ماذا؟ فأصاب عمرا فقتله. ذكر بعضهم أن هذا لا يخرج عن الخطأ شبه العمد، هذا خطأ شبه العمد مو خطأ محض، ففرقوا بين ما إذا رمى زيدا لا بقصد قتله فأصاب عمرا فقتله، قالوا هذا خطأ محض، وبينما إذا رمى زيدا بقصد قتله فأصاب عمرا فقتله قالوا هذا ليس خطأ محض، وإنما يدخل في الخطأ شبه العمد. وإن لم ينطبق عليه ما هو المعتبر في الخطأ شبه العمد، لأن قلنا شنو المعتبر في الخطأ شبه العمد؟ تعمد الفعل بالنسبة للمجني عليه. قال وإن كان هذا لا ينطبق عليه إلا أنه يدخل في الخطأ شبه العمد ولا يدخل في الخطأ المحض، وذلك هكذا قالوا لعدم احتمال الفرق في ثبوت في شبه العمد وثبوت الدية على الجاني، لا فرق بين هذا المورد وبين الموارد الأخرى التي تدخل في ضابطة ماذا؟ شبه العمد. من احتمال الفرق بينهما؟ بعد وضوح خروج هذه الحالة عن ضابط العمد، قطعا هذا لا يدخل في العمد، إذا رمى زيدا بقصد قتله فأصاب عمرا فقتله، هذا قطعا لا يدخل في العمد، خرجناه من العمد مو العمد يعتبر فيه ماذا؟ يعتبر فيه أن يقصد الفعل بالنسبة إلى هذا الشخص المجني عليه بقصد قتله أو بآلة يقتل شنو مثلها، فهو يخرج عن العمد قطعا بعد خروجه عن العمد يدور أمر هذه الحالة بين أن تدخل في الخطأ المحض أو في الخطأ شبه العمد. قالوا ويتعين الثاني، يعني دخولها في الخطأ شبه العمد، إذ لا يحتمل أن يكون، شوفوا، من ضرب زيدا بعصا خفيفة خفيفة لا بقصد القتل فاتفق موته، هذا نعتبره من الخطأ شبه العمد، والدي يعني من أرجاني، بينما يكون من رمى زيدا بقصد قتله فأصاب عمرا من الخطأ الشنو المحض. ومن نعتبر هذا اللي يرمي يضرب زيد بعصا ويموت ويترتب عليه الموت لا بقصد قتله، هذا من الشنب من الخطأ شبه العمد، مو خطأ لا بقصد قتله وبعصا خفيفة، هذا من شبه العمد مو خطأ معهد. لكن الذي يرمي زيدا بقصد قتله فيصيب عمرا فيقتله فيموت يترتب عليه القاتل، هذا نقول هذا من الخطأ المعهد. قالوا أن هذا غير محتمل، فندخل في ماذا؟ في الخطأ شبه العمد، وإن كان ضابطة الخطأ شبه العمد لا تنطبق عليه لعدم احتمال الفرق. ما يقول من احتمال الفرق بينهما، بين موارد الخطأ شبه العمد وبين هذا المورد، وبين هذا المورد اللي احنا نتكلم فيه، وما إذا قصد ماذا؟ قصد رمى زيدا بقصد قتله فأصاب ماذا؟ فأصاب عرضا. هذا الكلام فيه أن ما ذكر لا ينهر لإثبات دخول هذه الصورة في شبه العمد، هذا واحدة ما يكفي لإثباته في ماذا بعد عدم انطباق الضابط عليه. وسيأتي في الخطأ المحض أنه يدخل فيه صورة، سيجي عن الخطأ المحض أنه يدخل فيه صورة ما إذا رمى شخصا بقصد قتله ظانا أنه كافر حربي محلل الدم وتبين أنه مسلم معصوم الدم. ومن الواضح أن هذه الصورة تشترك مع الصورة التي نتكلم عنها في قصد القتل وتعمد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه، في كل منهما أكو قصد الفعل وأكو تعمد القاتل بالنسبة إلى غير المجني عليه، ويشتركان أيضا في عدم قصدهما للفعل ولا القتل بالنسبة إلى المجني عليه. شو الفرق بينهما؟ في مع الكلام يرمي زيدا بقصد قتله فيصيب ماذا؟ فيصيب عمرا، ذاك هو المجني عليه مو هذا. فأكو تعمد فعل بالنسبة إلى غير المجني عليه، وأكو قصد قتل غير المجني عليه. في محل الكلام هذا في محل الكلام، في هذا المورد أيضا يضرب شخصا يعتقد أنه كافر حربي محلل الدم بقصد قتله فيتبين ماذا؟ يتبين أنه معصوم الدم وليس ماذا؟ وليس محلل الدم. في كل منهما هو ماذا؟ هو قصد ماذا؟ قصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه، ولم يقصد وقصد القاتل بالنسبة إلى غير المجني عليه، لكنه وفي كل منهما لم يقصد الفعل ولا القاتل بالنسبة إلى المجني عليه. صحيح أكو فرق بينهما، لكن هذا فرق مو فارق. النتيجة هو عندما هذا قتل ضربه بقصد قتله كان يعتقد أنه شنو بحسب الاعتقاد أنه كان العربي محلل الدم، قد تبين أنه لا، هذا معصوم، معصوم الدم، أكو اشتباه بالاعتقاد. لكن يصح لنا أن نقول بأنه هو لم يتعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، بمعنى أنه لو كان يعلم بأن هذا محرم الدم وأنه ليس كافر حربي ما يوقع الفعل به ولا يقصد قتله. إذن هو قصد الفعل في حق ماذا؟ في حق غير من وقعت عليه الجناية، ولو بالعنوان، هذا عنوانه غير هذا العنوان، هو قصد إيقاع عليه باعتبار أنه كان يعتقد أنه محلل الدم، فتبين أنه معصوم الدم. الظاهر أنه لا يوجد فرق حقيقي وجوهري بين هذا المثال الذي سيأتي أنه أدخلوه في ماذا؟ في الخطأ المحض، وبينما نحن فيه من أنه إذا رمى زيدا بقصد قتله فاتفق فأصاب عمرا فقتله، هذا من هذا القبيل. كما ذاك يدخل في الخطأ المحض، هذا هم يدخل في الخطأ المحض، ماكو استنكار وتعجب واستيحاش من إدخاله في الخطأ المحض، لعله أولى بيحسن. وإنما يختلفان في أن الخطأ في محل الكلام في الفعل، في حين أنه في هذه الصورة ما أثمع إذا قتل شخصا باعتقاد أنه كافر حربي، بينما في حين أنه في هذه الصورة في الظن والاعتقاد، الخطأ في الظن والاعتقاد، بينما هناك أكو خطأ شنو؟ في الفعل، وضرب هذا وقتل ذاك، خطأ في الفعل وفي الاعتقاد، ويعلم أن هذا زيد وذاك شنو؟ فظلم زيد بقصد قتله وقعت في عام، أكو خطأ في الفعل. في الثاني في هذا الصورة أكو خطأ في الاعتقاد مو في الفعل، وهذا لا يوجب دخول هذه الصورة في الخطأ المحض وخروج محل الكلام عنه. هذا مضافا يزيد الأمر وضوحا في أن هذه الحالة تدخل في الخطأ المحض، وماكو مشكلة من إدخالها في الخطأ المحض وإخراجها من الخطأ شبه العام، هو مضافا إلى انطباق ضابط الخطأ المحض على هذه الصورة، ضابط الخطأ المحض ينطبق على هذه الصورة، وهو أن يريد أو يعتمد الشيء فيصيب غيره، كما صرح به في الروايات، أن يريد الشيء فيصيب غيره، يعتمد الشيء فيصيب ماذا؟ فيصيب غيره، هذا أنه اعتمد الشيء فأصاب ماذا؟ فأصاب غيره. فإذا تعريف الخطأ المحض فالروايات ينطبق على هذه الصورة، فلا فرق بين من قصد رمى زيدا فأصاب عمرا، لا فرق بين أن يقصد قتلا فأصاب عمرا أو لم يقصد قتلا، لأن كل منهما ظاهرا والله العالم خارج عن الخطأ شبه العم وداخل في الخطأ المحض، كل ذلك لأن المعتبر في الخطأ شبه العم أن يتعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه. والحاصل أن المعتبر في الخطأ المحض عدم القصد إلى الفعل ولا القاتل بالنسبة إلى المجني عليه، وهو متحقق في محل الكلام. خطأ المحض، خطأ شبه العام لا يعتبر فيه تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه من دون قصد القاتل. هذه الحالة الأولى وخروجها عن ماذا؟ عن الخطأ شبه العام ودخوله إلى الخطأ المحض. الحالة الثانية اللي طرحناها هي ماذا؟ لم يقصد الفعل أصلا حتى بالنسبة إلى غير المجني عليه، لا قاصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه ولا حتى بالنسبة إلى غير المجني عليه، أصلا ما بعد قصد الفعل وإرادة الفعل، كالنائم قلنا غير الضير ينقلب على إنسان فيقتله، أو يفحص برجليه أو يده وما أشبه ذلك فيقتل إنسانا، هذا أيضا يخرج عن شبه العمد بالقيد المعتبر في شبه العمد كما ذكرنا. لأنه هذا ما تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه. وإذا خرج عن شبه العمد يدخل في الخطأ المحض وتكون الدية على العاقلة. وقد ذهب إلى ذلك يعني إلى دخوله في الخطأ المحض هذا النائم دخوله في الخطأ المحض ذهب إلى ذلك جماعة من المتأخرين منهم المحقق في الشرائع. محقق في الشرائع عند عبارة أكو نسخ في عبارة الشرائع على بعض النسخ يكون هو من القائلين بماذا بدخول النائم في ماذا في الخطأ المحض لكن على نسخ أخرى يظهر لا أنه يقول بدخوله في الخطأ شبه العمد من عبارة الشرائع هتشي بعد أن ذكر ما عندي شرائع عندكم العبارة أيضا وهو أشبه وهو أشبه هاي ألف مرة موجودة في الشرائع ما تطلع عليها أي والأول أشبه من واي كوبيا سان هذا اللي كاتبه على كل حال هو ذكر في هاي المسألة أول من ذكر الرأي الأول اللي هو دخوله في شبه العمد في شبه العمد ثم ذكر احتمال دخوله في الخطأ المحض أكو نسختين في الشرائع أكو نسخة تقول وهو أشبه وهو يعود الأخير يعني شنو في الخطأ المحض أكو نسخة أخرى في الشرائع تقول والأول أشبه الأول ياهو يعني دخوله في الخطأ شبه أي فمن يدري أن النسخة صحيحة هو وهو أشبه حتى يكون القائلين بدخوله في الخطأ المحض أو الأول أشباه اللي هو دخوله في الخطأ شبه العمد فسا احنا نقول بأنه ذهب إليه جماعة من المتأخرين منهم المحقق الشرائع بناء على النسخة الثانية يعني وهو أشباه حتى يكون القائلين بدخوله في الخطأ المحض والعلامة في القواعد وولده في الإيضاح والشهيدان في اللمعة والروضة والمسالك على ما حكي وصلى الله عليه وسلم.